الآفة العظيمة آفة المألوف، يعني الناس ألفوا ألفوا شيئا على أنه من دين الله، ولو أنهم حرروه وبحثوه ونقحوه فوجدوا شيئا لا يوافق شرع الله عز وجل نبذوه. والواجب على المسلم، الواجب على المسلمين جميعا، أن لا أستطيع أن أقول أن ينزعوا الخلاف بينهم، لكن الواجب على المسلمين جميعا أن يعني يقللوا الخلاف قدر استطاعتهم، وأن يتجردوا عن المألوف، وأن يتجردوا عن حظوظ النفس، وأن يتجردوا عن تعظيم المشايخ، وأن يجعلوا الشرع هو العظيم، وأن يجتمعوا يعني على الشرع وعلى نصوصه. اليوم الحياة والطرق كما يقولون المعلومات، وثروة ثورة المعلومات والثروة العظيمة التي نظفر بها والتي لم تكن عند من قبلنا، لا تأذن ولا تسمح لا بتعصب ولا بتمذهب ولا بتسليم الشيء العقل للشيخ ولا بتسليم. والإنسان يكون الحق رائده ويبحث عنه، ومع الاحترام والتقدير لأصحاب الفضل، دون يعني كما يقولون إني أنا مضطر أن أتابعك في كل صغيرة وكبيرة، هذا أمر عفى عليه الزمن. طرق العلم وطرق الحياة اليوم كما يقولون يعني بتعبير علم الاجتماع، سنن الله في طرق الوصول للمعلومات ألغت التعصب وألغت التمذهب وألغت صار العقل في شيء. هذا أمر مش مقبول أبدا، يعني هذا حال من يعني من يرى هذا كحال الذي يريد أن يسكن في بيت بوص قديم ويركب حمار ما يركب سيارة. في شيء يسمى سنن لله في المدافعة، سنن الله في المدافعة هي فحص قوي جدا للحق من الباطل. فما وسع السابقون يسعنا، ما وسع أصحاب الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وهم من هم في الخير والعلم والتحقيق يسعنا. فلو أن الناس يعني تجردوا عن المألوف وتجردوا عن الموروث ما ورثوه عن مشايخهم، وكان واجبا على كل واحد أن يرفع الخلاف، ونحن لا نستطيع أن نرفع الخلاف حقيقة الآن، على الأقل أن نقلل من الخلاف ولا نريد أن نعود إلى مهازل القرون الماضية. ترى جرى مصائب سابقا، جرى مصائب بين المشايخ، والله لو أن رجلا، وأنا اقترحت على بعض الإخوة في دراسات الأكاديمية، اقترحت أن يقوم على رسالة بعنوان الردة كتب التاريخ، الردة من كتب التاريخ.
نعم غسلت الشيخ عندك تغسل؟
لا أنا اسمح لي استخدمت ملعقة وغسل لما أمشي، جزاك الله خير. يعني لو أن طالب علم جرد كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع وعصر المماليك على وجه عام قليلا، وجمع قضايا الردة التي اتهم بها العلماء، لوجد كثير من العلماء اتهموا بالردة، وبعضهم اتهم يعني عرضوا على السيف لأقوال قد تكون خطأ لكن لا تكون كفرا. فالشاهد بارك الله فيكم، يعني إلى متى لا نستفيد من تراثنا؟ إلى متى لا نستفيد من يعني من يعني لماذا لا نربط الناس بأصل الكتاب والسنة؟ يعني هل العالم تقريراته تتسم بما يتسم به النص الشرعي؟ والله أنا أنصح إخواني جميعا قراءة كتاب لماجد عرسان الكيلاني، له كتاب رائع اسمه هكذا ظهر صلاح الدين، تعرض فيه لعدة مسائل. فمن ضمن المسائل اللي تعرض لها، تعرض للآفة التي كانت في زمن صلاح الدين وقبله، وتكلم بكلام تربوي بعيد عن يعني بعيد عن النزعة العقدية أو النزعة المذهبية. يعني رجل مربي درس أصول علم التربية وتكلم، فله كلام في التعصب والله يكتب بماء الذهب، من أرقى ما يمكن أن يكتب. وذكر أنه العصر في ذاك العصر والعصر الذي بعده عصر المماليك عصر تعصب كبير جدا، يعني عصر يجعل المذهب مقام الكتاب والسنة، وأن المذهب يريد أن يتسع لكل الخلق. هذا مستحيل، ما يسع الخلق إلا الكتاب والسنة، ما يسع الخلق. ولا يمكن أن تجد في تقريرات العلماء ما لم يكن قد وقع في الكتاب والسنة، ما قد يوجد النزع الخفي بالطرق التي يعرفها الفقهاء. أما كلام علماء المذاهب فليس كذلك. الشاهد ما ذكرته آنفا أن لله يعني سنة في المدافع، وسنة الله في المدافع في هذا الزمان عند كل عند من له بصيص عقل يقول أن الزمن هذا ما يقبل التقليد ولا يقبل التعصب ولا التمذهب، لكن هذا شيء واحترام أهل العلم شيء آخر. لذا علماؤنا علمونا أن الأقوال الشاذة المنسوبة لكبار علماء الأمة إن ذكرت فلا تنسب إليهم، تذكر ولا تنسب. فبقاء الهيبة لأهل الديانة والهيبة لأهل العلم واجب واجب. وما استطعت تأول للعالم، ما استطعت أن تتأول العالم أو تأول للعالم، لكن المقصد بارك الله فيكم الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الداء والدواء، قال إنه من يعش ويخاطب الصحابة منكم فسيرى اختلافا. ذكر الدواء قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. العاقل ينتبه لأشياء، الأمر الأول ينتبه لماذا قال عليها ولم يقل عليهما، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما. هذه واحدة، هذه تفيد فائدة عظيمة، تفيد أن تطبيق الوحي يوسع فهم الوحي، تطبيق الوحي العملي يوسع فهم الوحي. هذه نقطة أولى. نقطة رقم اثنين وهي مهمة أيضا في الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين بعدي من رحمة الله بنا أن دينه الذي يحب ويرضى لم يبقى تعاليم نظرية وقائمة على احتمالات وتشقيقات عقلية أو نزع من لغة. من رحمة الله جل في علا فينا، الله جل في علاه أكمل لنا الدين بطريقة عملية، الدين كان عملي. لذا كل نص يفهم على غير إمكانية العمل الفهم ثقيل، الفهم دخيل، الفهم ليس أصيل. إذا أنا دائما أقول لإخواني سمات النص خمسة، أنا أقول لو أن أفهام المسلمين تجتمع على سمات النص الشرعي هذه الخمسة، وأرجو الله أن يبارك في الوقت وأرجو الله أن يسدد ويصوم، أن أكتب في هذه السمات الخمس وأرد جميع الآفات التي ظهرت على وجه الأرض بين المسلمين مدارها عن الغفلة على واحدة من هذه الخمسة. أنا أرى أن كل الآفات الكانت والموجودة والتي ستظهر، كل آفات المسلمين مردها على الغفلة عن سمة النص. ما آفات سمة النص في النص الشرعي يمتاز بخمس سمات لا توجد عند في غيره. يعني الآن لو نحن نتناقش ونريد الأدلة، أنت قلت لي قال الشافعي، ذاك قال مالك، قال مالك، ذاك قال قال ابن تيمية، ذاك قال قال محمد الغزالي، ذاك قال، هاي كلها مش أدلة، صحيح؟ هاي كلها مش أدلة. قال الشافعي مش دليل، وقال مالك مش دليل، وقال فلان مش دليل. إحنا لما ننتبه لسمات النص نحسن أن نربط كيف نتحاكم وإلى ما نتحاكم. سمات النص، السمة الأولى النص يمتاز بالعصمة فقط، غير النص ما في عصمة. فإذا أنا الآن مجرد ما أعتقد أن العصمة ليست إلا في النص، ألنت الكلام مع مخالفي، ألنت الكلام مع مخالفي، وأصبح شعاري ما قاله أبو حنيفة، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. أما أنا أناقشك وأنت تناقشني على أن العصمة عندي أو عندك، عند شيخي أو عند شيخك، لن نستفيد من بعضنا بعضا أبدا، شو كنا نستفيد؟ فالسمة الأولى العصمة، ما دام العصمة في النص فإذا كل الناس يحتجوا لقولهم ولا يحتجوا بقولهم، فكل الناس يحتاجوا قولهم للدليل وأقوالهم ليست حجة، يحتجوا لي ولا يحتجوا بي، يحتجوا لقولهم ولا يحتجوا بقولهم. فهذه مهمة جدا. الأمر الآخر اللي هو التطبيق العملي للكون العصمة، أنه الحاكمية فقط في النص، الحكم إلا لله، النص يمتاز بالحاكمية، فلا يجوز أن أتحاكم أنا وغيري لكلام بشر. أنا لا أنقص من قدر العلماء، وأنا أميز الناس طبقات، وأنا أميز أن العلماء أيضا طبقات، لكن أنا أريد أن ألزمك، أنا لا يمكن أن ألزمك برأي. يعني الآن في مبحث رائع، وأنا لا يعني لا أظن أن طالب علم جاد ينبغي أن يغيب عنه، وقد جلى فيه ابن القيم في بدايات إعلام الموقعين تجلية من أرقى ما يكون، وأقامه على استقراء تام، وتعب فيه تعبا ما الله به عليم. جاب الباب الأول الرأي مع محمود المذموم، فجاء أقوال الصحابة أن الرأي مذموم. الباب اللي بعده جاب أقوال الصحابة أنه رأي محمود، فكأنك تقرأ شيء ونقيضه. ثم القول الثالث، متى يمدح الرأي ومتى يذم الرأي؟ فقرر أنه الرأي عند الصحابة محمود ومذموم، محمود في صورة ومذموم في صورة. الرأي محمود إذا عدم النص وردت الأحكام إلى كليات الشريعة وعمومات الشريعة ولم تلزم به، فإن ألزمت غيرك به فهذا ليس منهج الصحابة، هذا رأيي ما بلزمك فيه وهذا رأيك ما تلزمني فيه. فأنا لم أعرف أن الحاكمية فقط للنص، يهون الخطب، يهون كثيرا. فالسمة الثانية للنص إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الأشياء. السمة الثانية النص، نص الحاكمية للنص. السمة الثالثة للنص، النص ثابت، كلام المشايخ يتغير، فتوى العالم قد تتكرر فيغير رأيه، وقد تتكرر مع نقص شيء زائد أو زيادة شيء ما كان موجود فالحكم يتغير. ولذا الذين يسكتون كلام الفقهاء وكلام العلماء على كل نازلة دون أن تفحص وتحقق ويحقق مناطها وأن يتأكد أن هذه النازلة هي عين النازلة التي تكلم فيها السابق، هذا يظلم، يظلم الدين، يظلم العالم، يظلم نفسه. وكم من قول خرجت على أقوال العلماء وهي باطلة. وهل قيل أن الشافعي رحمه الله يجوز زواج ابنته من ماء السفاح إلا بتخريجات باطلة؟ إلا بتخريجات باطلة. الشافعي يقولون الزواج عنده عقد مش وطئ، فهذا وطأ ومن لم يعقد فهي أجنبية عنه، فإذا اللي زنى بها حملت منه فولدت فهذه أجنبية عنه. هذا قول مذكور عند الشافعية وهو كذب، كذب في التخريج الشافعي رحمه الله تعالى.
غير ثابت شيخنا
الشافعي، غير ثابت يقينا، والشافعي أجل من هذا. الشافعي أجل من هذا، ووجدت عبارات دسمة قوية.
أنا مشتهر جدا شيخنا،
كذب هذا على الشافعي رحمه الله. الشافعي أجل من أن يقول هذا رحمه الله. أنا مقصدي أن التخريجات بتسبب مشاكل. الذي أريد أن أقول أن النص ثابت، النص صدر من جهة تعلم الماضي، تعلم الحاضر، تعلم المستقبل. العالم لماذا قالوا لازم المذهب ليس بلازم؟ لأن الإنسان يغفل، الشرع لا يغفل. لذا النص الشرعي يؤخذ بدلالة المنطوق، يؤخذ بدلالة المفهوم، يؤخذ بدلالة اللازم، يؤخذ بدلالة الإشارة. كلامي أنا الآن لو واحد سمع مني كلام فخطر في باله لازم، لازم كلام لي وأنا لم أقل به، شرعا يحرم عليه أن ينسبه لي، لأن أنا بغفل. ممكن يكون اللي أخذ بلازم قولي عاقل وكلامه له وجهة وله محل من النظر، بس شرعا لا يكون قولي حتى يعرض علي وأنا أقبله، لأن أنا بغفل. يعني قد أنا أقول قولا وله لازم وهو ليس في خاطري وليس في بالي. لذا قالوا لازم، لازم المذهب ليس بمذهب من هذا الباب. قالوا ليس، ليش قالوا لازم المذهب ليس بمذهب؟ طب أنا أقول حاجة، افحص الردود التي صدرت في آخر عقد أو عقدين، افحص الردود وأضيق أكثر، افحص الردود التي ظهرت في آخر عقد أو عقدين بين السلفيين خاصة. أريد أضيق أكثر، كل الردود بلا استثناء بلوازم، كلها بلوازم، يعني كلها باطلة، كلها هوى، كلها هوى، كلها ليست الردود يحبها الله عز وجل. في جزئيات ممكن يكون فيها خلل صحيح، بس لا يخلو رد، لا يخلو رد من لازم. طيب قلنا إذن النص الشرعي ثابت بخلاف كلام البشر، كلام البشر مش ثابت، كلام البشر اللوازم ممكن تكون باطلة، إلى كلام العلماء لهم لوازم قد تكون باطلة ما يخطر في بال إلى آخره. فالنص ثابت، النص في عصمة، النص في حاكمية، النص شامل، وهذه غفلة يغفل على بعض الناس. النص يشمل كل الخلق، لذا قالوا المطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد، والعام على عمومه حتى يأتي المخصص. فالنص ثابت. اليوم في ناس عندهم لا، أنا إذا وصلت لحالة معينة مثل متأخري الصوفية، إذا وصلت أنا لحالة معينة رفع عن التكليف، أنا خرجت عن النصوص. بما أنت خرجت، بأي نص خرجت؟ النص يشملك، بما خرجت أنت من إيش والواجب خرجت هذه. فالنص شامل ثابت وشامل وفيه عصمة وفيه حاكمية. والصفة الخامسة النص عملي. يعني أنا بستغرب من كلام المالكية في موضوع التدليك في الغسل لما يجعلوه ركن. طب شرعا لما أدخل الحمام وأنا جنب أو وجب علي غسل مفروض بغض النظر، هل يكفي أن أدخل في الحمام وحدي ولا بد من غيري؟
وحدك
يكفي وحدي. طب هل أستطيع أدلك جميع أعضاء بدني؟
ممكن.
لا مش
كيف خليته واجب؟ أصلا غفلة عن أنه نص عملي، أصلا غفلة عن يعني ما في داعي للكلام كله أصلا. ولذا هناك مرجحات رائعة. لذا الذي يقرأ كلام الشافعي رحمه الله تعالى، لو استقرأت كلام الشافعي وقد فعلت، لو استقرأت كلام الإمام الشافعي في كتاب الرسالة تجد هذه السمات تلمع في الرسالة، لمع تلمع تلمع بشكل كبير جدا. كثير من المسائل ردها الشافعي أنها ليست عملية، عرفت؟ فالشاهد بارك الله فيكم أن إذا بقينا ندور مع النص وقلبنا النص وفهمنا النص كتاب وسنة وعرفنا العلماء مقدارهم، فحينئذ سنة الله في المدافعة ما تقضي أن أجمد على رأي. وهذا حال علمائنا، هكذا ابتدأوا. مالك لما قال له هارون أريد أني أجعل موطأ دستور للدولة، قال الصحابة اختلفوا وأنا حصلت شيء ولا ما حصل شيء. للإمام الشافعي كلام سبق فيه أصحاب الكمبيوتر وأصحاب الموسوعات الحديثية، في له كلام في جماع العلم، كلام يعني ينبغي لكل طالب علم حديث أن ينظر فيه. قرر فيه تقريرا بديعا أنه يستحيل أن يحيط بجميع أحاديث رسول الله شخص واحد. أنت الآن أنا مسلم، إحنا ندرس مسلم الآن، إحنا ندرس مسلم، وأخذنا على أنفسنا شرطا أن نظهر المتن الذي أخفاه مسلم، الذي ساق سنده ولم يسق لفظه. في كثير من المواطن نعجز، ما نجد مصدر حديثي يذكر المتن. مسلم مش غير مش خارج مسلم، لذا مستحيل. لذا الآفة الكبرى التي أصابت ابن حزم والتي نرجو الله لا تصيب، ألا تتعدى لغيره، الآفة الكبرى التي أصابت ابن حزم، ابن حزم لما كان يناقش أهل العلم كان يعتقد أن جميع أحاديث رسول الله عنده وأنه لم يعزب منها شيء عنه، فكان ينطلق من النقاش مع غيره وهو يعتقد أن يعني الذي لا يعرفه ليس بحديث. إذا قالوا له مين الترمذي؟ قال لما قلت الترمذي أخرج الترمذي، قال من أبو عيسى الترمذي؟ من أبو عيسى الترمذي؟ كلام غريب. فإيش قال الذهبي في الميزان لما ترجم أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى؟ قال يا ابن حزم ما ضر الترمذي أن تجهله، بل يضرك أنت أن تجهل الترمذي، يضرك أنت أن تجهل الترمذي. أي نعم. فالشاهد إذا هذه النصوص بسماتها بقيت بيننا خف الخلاف بيننا، أنا أقول الواجب علينا جميعا، أقول هذا والله من باب التوحيد. أنا لا أطمع، وأنا أدرك أن الخلاف بين المدرسة الأشعرية والمدرسة السلفية خلاف ممتد وخلاف باقي، وكبار علماء ظهروها هنا وظهروها هنا، وسفهاء كثير ظهروها هنا وظهروها هنا، وكثر سوق السفهاء في القرن السادس والسابع والثامن، دعك من الثامن أريد أقول الثامن والتاسع، الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، هذه العصور لو درست لوجدنا عجبا. وجدنا مساجد سالت فيها دماء، وجدنا أناسا كفروا، وجدنا أناسا كذب عليهم، كذب على أبي يعلى الفراء فقيل له فقيل عنه كان يقول أنا أقول إن الله له كل شيء إلا اللحية والعورة.
الله أكبر. هذا
لا تلزموني لحيتي والعورة، وأنا أقول إن لله مثلنا لكل شيء. وأبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات يكفر من يقول بأن لله يد مثل أيدينا وإلى آخره، هو يكفر، كيف يقول هذا؟ نسب لي نسب بعض
قال شيخ الجواربي
نسب أقوال لأهل العلم كذب، كذب وزور، كذب وزور، وراجت وصار في خلاف عند المتأخرين عليها وقامت الدنيا وما قعدت. ويجينا واحد متأخر اليوم يقول لك ابن تيمية يقول إن الله مجسم، يا ابن الأوادم افهم شو يقول. والله ما رأيت الله من السقاف في حياتي عن ابن تيمية، أقسم بربي أنه ظالم ظلم لا يعلمه إلا الله عز وجل. بيمسك كلام ابن تيمية وافحصوا، أنا أقسم عليكم بالله أن تفحصوا كلام السقاف، يمسك كلام ابن تيمية ويقول إن الله جسم، إن الله جسم، يقول ومن قال إن الله على عز وجل جسم فينظر في قوله، إن كان يريد إن الله يتركب من أجزاء فهو أكثر من اليهود والنصارى، وإن أراد أن الله يشار إليه وأن ذاته ليست في ذوات الخلق فقد قال قولا مبتدعا ولم يكثره مجرد القول. واحد يقول إن الله جسم، يقول ابن تيمية إن الله جسم، خلاص وقف. ثم يأتي بكلام الإمام النووي في المجموع ويقول الإمام النووي وقد أجمع أهل الإسلام على أن من قال إن الله جسم فقد كفر. فيلبس النووي يلبس النووي تلبيس إنه إيش؟
إنه كفر ابن تيمية.
أهل العلم كلهم أجمعوا على تكفير ابن تيمية ويسرق من ابن تيمية، أقسم بربي أفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ لبس للتلبيس والله أبو محمد بصنع هذا، وأعوذ بالله، هذا كفر الكلام فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الهوى؟
إذا تذكر شيخنا في موضوع تحليل شيخ الإسلام ابن تيمية قضية الجسم والجهة والحيز، زي ما تفضلت نقول قد يحتمل قول حقا وباطلا، فإذا كان يحتمل الباطل فيرد القول وما يعنيه، وإن قال حقا فإنه لا يوافق على اللفظ إنما يوافق على المعنى. لاحظ شيخنا يعني لو عرف الجسم بالتعريف
الصحيح، العبره مش بالاسماء، العبره بالحقائق. اخواننا الان تكلموا، اخونا نافذ جزاه الله خير بقول على الصوفيه الاولين، مين الصوفيه الاولين؟ من الصوفيه الاولين؟ من يستطيع ان ينفك اذا نسبنا الصوفيه للصحابه والتابعين؟ من يستطيع؟ هل الخلاف اصبح الا لفظي؟ لكن نحن نقول من اجل ان البركه والخير كله في الشرع، الشرع ما سمى صوفيه، الشرع سمى تزكيه، فلماذا لا نطلق عليها تزكيه؟ ولماذا لا نحيي التزكيه بيننا؟ والله ان كثيرا من طلبه العلم يحتاجون للتزكيه، والله إن صدور كثير من طلبة العلم ضيقة، والناس لا يستفيدون من علومهم بسبب عدم تزكيتهم لأنفسهم. فلماذا لا نحيي التزكية؟ لماذا لا نتحاكم لنصوص الكتاب ونبقى على نصوص الكتاب؟ الله بعث محمدا وحصر مهمته في يزكيهم ويعلمهم. يعني تأمل معي، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل التزكية والعلم ضلال مبين، التزكية ظلم، العلم جهل، اجعجنهم مع بعض، زوجهم مع بعض، بصير ضلال مبين. فلماذا لا نتحاكم للشرع ونفوسنا تهنأ بالاصطلاحات الشرعية وحينئذ يعني نرفع الخلاف بيننا؟ أنا ما زلت أقول نحن أنا أعلم أننا لا نستطيع أن نرفع الخلاف الذي بيننا، لكن الواجب علينا أن نقلل الخلاف قدر استطاعتنا، الواجب علينا أن نضيق الخلاف، الواجب علينا أن نتجرد، أن نتجرد للحق، والواجب علينا أن نجعل الكتاب والسنة هما الحكم، ونتجرد من حدود أنفسنا، من موروثنا، من كلام مشايخنا، ونبقى نفزع للنصوص. إذا في أشياء عثرت علينا فحينئذ نحن بحكم أننا عندنا جهل ولسنا أئمة علم في كل الأبواب، والشاطبي يقرر في الموافقات أن الإنسان ربما يكون إماما في فن، عاميا في فن، وذكر على هذا مثل الإمام الغزالي رحمه الله. الغزالي في الحديث عامي، الإمام أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد الغزالي عامي في الحديث، في حديث لا أصل لها بقول في البخاري ومسلم، والجويني شيخه كذلك، ولكن أئمة كبار والله الذي يقرأ نهاية المطلب يقرأ يقول يا الله من وين العقل، وين العقل يا سبحان الوهاب، ما أعظم الله، ما أكرم الله جل في علاه. قرأت شيء نهاية المطلب؟ والله قرأ نهاية المطلب للجويني، ايش من اعجب ما يمكن ان يقرا حقيقه، اسلوب تقرير دهر حجه مناقشه الى اخره. فالشاهد بارك الله فيكم، اذا استطعنا نوصل او اذا استطعنا ان نتحكم نروض انفسنا ونصل الى هذه المرتبه بالخير. لو متنا الله يعلم منا اننا تجردنا واننا اردنا الخير. حقيقه البلد على يعني غيرنا من اعدائنا يدرس خلافاتنا، وغيرنا ينفخ في خلافاتنا. المدارس الاستشراقية العريقة، الروسية، الهولندية، الألمانية، يعني مركزين على هذا الخلاف تركيز ما الله به يعني. فإحنا بحاجة أن نري الناس شيئا. أما أن الأمة يكون لها علماء ويكون رابطة علماء ويجتمع العلماء ويتفقون على كليات وينشرون دين الله عز وجل ويقفون أمام يعني مصادر الدين الله عز وجل. الآن تدرون يعني الناس ضجت وقامت وقعدت، والدولة حسبت ألف حساب لموضوع ارتفاع النفط 20 قرش آخر مرة، وفي هذه الأزمة وقعت السيداو وكلكم يعرف شو السيدار، وقطعت السيدار ولا أحد وانتبه للسيدار. والله تضيعي البلاد ولا السيدار، والله تحتل البلاد احتلال عسكري ولا نوقع على السيدار. من 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 ينتبه؟ والمشايخ كلهم اضربهم اضربهم ببعض إلى آخره. الله المستعان.
طب يا شيخ إذا سمحت، يعني بطلقوا على أهل السلف بيقول عنهم هذول مجسم وهذول مجسم وهذول مجسمة، طب في عندهم أدلة في الكلام هذا؟
مرة أخرى
بطلقوا على أهل السلف بيقولوا عنهم مجسمة، يعني بيقولوا ابن تيمية مجسم، بيقولوا فلان مجسم وفلان مجسم، هل عندهم أدلة ولا هم يعني بيعيشوا فيها؟
هي الله يحفظك، هي صارت اصطلاحات يتراشق بها الأقوام وتهم أصبحت من المسلمات للأسف عند بعض الناس. لو أنك فحصتها بالميزان العلمي الصحيح وبمعايير النقد العلم الحر لما وجدت لها أثرا، لما وجدت لها أثرا البتة. يعني شيخ الإسلام فرق بين أن تقرأ تقريره في معرض الرد على الخصم وبين أن تقرأ تقريره في معتقده في معرض التقرير المعتقد. المؤاخذات التي يؤاخذها التي تؤخذ على شيخ الإسلام خاصة رحمه الله تعالى في معرض مجارات الخصم، وأهل العلم ينزعون من القرآن فائدة عظيمة، وهي أنك يجوز لك في معرض الخصام وفي معرض النزاع مع الخصم أن تفرض الباطل لتدحره. ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا قل إن كان الرحمن ولد افتراض باطل، ليس لله ولد قطعا، لكن يعني جواز افتراض الباطل حتى يظهر العوار هذا في علم المناظرة جائز. الأحباش يأتيك تناقش ابن تيمية، بيجيك الحبشي ومعه كتب يد الدنيا هكذا، قل لك شوف ابن تيمية شو يقول، بقول الله مستوي على الله عرشه مستوي على جناح بعوضة. يا عاقل يا عاقل حكم عقلك، هذا معقول عاقل يقوله إنه الله مستوي على عرش وعرش الله على جناح بعوضة؟ يا رجل وسع عقلك شوي، هو بيفترض مع خصمه بيفترض افتراضات وبروحه بيجي. يا ريت ابن تيمية ما عمل هذا، يا ريت ما عمل هذا، ليته ما عمل هذا. هو بخاطب يخاطب يعني خصومه بافتراضات ليظهر عوارهم. طب هل ظفرت بشيء من هذا في معرض التقرير تقرير المعتقد؟ ابن تيمية لما سمع علماء عصره عنه اخذوا عليه مؤاخذات فكتب لهم العقيدة الواسطية بين الظهر والعصر، وقالوا ما عقيدتي، ما أخذوا عليه ما أخذا في معرض التقرير. أنا لما تقول لي إيش ربك أقول لك ربي كذا وكذا وقررك، ما تأخذ عليه شيء. لكن أنا ما أقعد مع نصراني وأصير أخوض في الأقانيم وشو معاني الأقانيم وتمسك رأسك مليون مرة وأنت تقرأ وتفهم. والله في كلام لابن تيمية بدك تمسك رأسك مئة مرة لما تقرأ لما تفهم، وفي كلمات وكلمات محتملات إلى آخره، كلام محتمل لابن تيمية يفهم. أي والله لم يظهر بعد ابن تيمية من يفهم العقيدة الأشعرية مثل ابن تيمية. العقيدة الأشعرية ما فهم شيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ما كم فرحت لما قرأت في مجموع فتاوى ابن تيمية، يقول وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإمانة، وأنقل من خط الإمام النووي رحمه الله، يقول وأنقل الإمانة من خط الإمام النووي، ويبدأ ينقل هذا سمو في العلم، أعطاك الناقل خط الناقل وأعطاك وأعطاك النقل إلى آخره. فالآن إحنا بحاجة نراجع ما هو مسلمات عندنا ونفحصه بميزان النقد، ونترك التعصب ونترك المألوف ونترك المقبول وإيش الصواب، يعني نفتح دماغتنا له نفتح عقولنا له. ابن تيمية لما يقول مجسم يقول إيش بدك لفظ مجسم، أنا ما بكفرك باسم مجسم إلا إذا اعتقدت أنه والله أبعاض والله أجزاء، فأنت إذا لا قدر الله قلت هذا فأنت أكفر من اليهود النصارى. أما إذا أردت تقول إنه الله عز وجل مجسد يعني تشير إليه كما أشار النبي فقال اللهم فاشهد كما أشار، فأنا لا أكفره لكني أبدعه. هل من بعد هل بعد هذا من إنصاف؟ طيب الإمام النووي لما قال أجمع، قال أجمع على معنى كلام الإمام النووي مش يعني مش شامل ولا كلام ابن تيمية شامل. لكن أنا لما أريد أبحث المسألة أقول النووي رحمه الله لما ذكر الإجماع أراد شيئا، والتفصيل عندي ابن تيمية وأراد شيئا وهكذا. أنا حق